ويحص العسيلي.
مساكم خير ومودة مستمعي الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. ومع بداية عام زايد خلونا نعرف شو قالوا عن زايد.
قالوا عن زايد،
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله: الوالد زايد طيب الله ثراه كرس حياته لخدمة الوطن ورفعته وتقدمه، ولم تنل التحديات والصعوبات من عزيمته وإرادته الحية، بل كانت المحرك الأساس له للمضي قدما مدفوعا بإرادة صلبة وثوابت راسخة ليشق بها طريقا واضح المعالم. مهد لنا من خلاله إرساء أطر ودعائم للتقدم عبر مواصلة حصد المكتسبات والمنجزات الفكرية والحضارية والاقتصادية والثقافية، مع الالتزام بنهج أصيل لعاداتنا وتقاليدنا وموروثاتنا الإماراتية الراسخة. وفي فقرة كاتب وكتاب نقرأ كتاب زايد رجل بنى أمة للكاتب غريم ويلسون.
كاتب وكتاب.
في مقدمة كتاب زايد رجل بنى أمة للكاتب غريم ويلسون يقول في وطنه الإمارات العربية المتحدة كما في الساحة العالمية انتصب بقامته الجليلة رمزا لعمل الخير وللقيادة الحكيمة ذا يد كريمة معطاءة مثالا للتسامح والانفتاح، ساعيا دون كلل إلى تفعيل عملية الإنماء والتطوير والتحديث. سنة 2004 الخطيب وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية كولين باول: أما الرجل الذي تناوله الكلام فهو حاكم إمارة عربية، إذ عدنا جيلا واحدا من الزمن إلى الوراء لم يكن يعرف عنها شيئا سوى فئة من الناس، كان رئيسا لدولة لم تكن قد أسست يوم اعتلى الحكم في إمارته، إنه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله. على مدى قرون تولى آل نهيان الحكم في أبوظبي وزعامة اتحاد قبائل بني ياس، ولا شك في أن هذه العشيرة قد أثرت في المسار التاريخي لشبه الجزيرة العربية طوال ما يزيد على 300 سنة. امتد تاريخ آل نهيان أجيالا طويلة كما يروى بالتواتر عن أول الزعماء الكبار لهذه العشيرة، وهو الشيخ شخبوط بن ذياب بن عيسى الذي تولى الحكم قبل عام 1800، وكان أول القادة الكبار في المنطقة، واستطاع بنفوذه وقوته الحاسمتين أن يجمع شتات قبائل بني ياس ويوحدها في اتحاد جامع. وعندما ترك الشيخ شخبوط الحكم في عام 1816 كان قد أرسخ في العقدين اللذين تولاه الحكم فيهما دعائم هذا الحكم لسلالته قائدا بعد قائد، وقد خلفه نجله الأكبر الشيخ محمد. وفي حلقة قادمة نتابع ما جاء في كتاب زايد رجل بنى أمة للكاتب غريم ويلسون. مستمعي الكرام، أترككم في فاصل قصير، نعود لاستكمال حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى مع الأولى.
الأولى منكم فيكم.
ما شاء الله، بصراحة تنظيم المهرجان هاي السنة جميل.
صدقت يا أبو عبيد، الحمد لله العيال وايد مستانسين.
الحمد لله.
وصلتي يا طيب؟
تعالي. هو بهذا خليفة الفلاسي مال إذاعة الأولى؟
هي كنا. وهاي كنا بعد علي أبو تسيم وياه.
شو عندهم؟
أكيد برنامج حياك في بلادي، ترى يغطي كل فعاليات البلاد والأماكن السياحية والتراثية.
الله يوفقهم.
آمين.
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي وعلي أبو جسيم من الأحد للخميس الساعة 6 المسيان على إذاعة الأولى. الراعي بلدية دبي. شلات على الأولى.
الأولى إماراتية.
سرمد الليل وضوى ليلي واستخى الله واتوب لك ربي سبحان من صورها.
تراثية. وطنية.
حضارة جيل، مسيرة بطل، دولة لها عنوان، لها يسترسل التاريخ ويعدد منازلها.
الأولى 107.4.
الأولى مع الأولى ويحصل العسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام ومعكم نحتفي بضيف فنيان قهوة.
فنيان قهوة.
مستمعي الكرام، ضيف فنيان قهوة اليوم هو الإعلامي والأديب علي عبيد الهاملي، مدير مركز الأخبار بمؤسسة دبي للإعلام، والذي عمل لسنوات طويلة في تلفزيون أبوظبي في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثرى. تدرج ضيفنا في مناصب عدة، منها رئيس قسم الأخبار ومراقب عام البرامج، إلى أن أصبح مدير عام تلفزيون أبوظبي، قبل أن يثري تجربته الإعلامية بعد ذلك في مؤسسة دبي للإعلام، بالإضافة إلى الجانب الإبداعي الثري الذي نتج عنه نخبة من الدراسات والكتابات والمؤلفات تزدان بها مكتبتنا الوطنية. حياك الله إعلامينا القدير.
الله يحييكم، وأنا شاكر لك أستاذة حصة وشاكر لإذاعة الأولى هذه الفرصة، وأتمنى إن شاء الله أن أكون عند حسن ظنكم وحسن ظن مستمعيكم الكرام.
أستاذ علي، جميل أن نحظى بحوار معك عن قرار عام زايد، كيف استقبلتم هذا القرار؟
أولا أشكركم على إتاحة هذه الفرصة لي للتحدث في هذه المناسبة العزيزة والغالية على قلوبنا جميعا، على قلب كل مواطن إماراتي وكل إنسان عربي وغير عربي يعيش على هذه الأرض الطيبة وفي أي بقعة من بقاع العالم. لأننا عندما نذكر اسم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، لن نجد اختلاف على هذا الاسم ولا على هذه الشخصية العظيمة ولا على هذا القائد العظيم. قد نختلف على أشخاص كثيرين، ولكننا لا يمكن أن نختلف على زايد. لذلك الحقيقة كان استقبالنا لتخصيص هذا العام للشيخ زايد طيب الله ثراه استقبال يعني ينبع من القلب ومن الروح ومن الوجدان. أكيد. ومن الإحساس بأننا جميعا أبناء زايد.
نعم.
قرار حكيم في محله، يأتي في توقيت أيضا بمناسبة مئوية الشيخ زايد عليه رحمة الله.
نعم.
ونتمنى إن شاء الله أن نكون جميعا على مستوى الاحتفال بهذا الحدث العظيم والكبير الذي بدأت الإمارات تعيشه منذ بداية هذا العام.
زايد يسكن القلوب في كل الأعوام وفي كل الأيام وفي كل الفعاليات التي تعيشها الدولة، لأنه من أسس ومن بنى ومن أعطانا حق الانتماء والفخر بالانتماء لهذا الوطن.
بالتأكيد، بالتأكيد.
من محاسن الصدف أن تحظى في فترة من حياتك بالقرب من قامة مثل قامة الشيخ زايد، وأنت الإعلامي المرافق له في كثير من زياراته الرسمية. لو نحدث مستمعينا عن مشاعرك وأنت تقف بجانب هذه القامة.
نعم. الشيخ زايد عليه رحمة الله شخصية عظيمة وقامة كبيرة لا يختلف عليها أحد.
أكيد.
له الهيبة الكاملة وأنت بعيد عنه، فما بالك وأنت قريب.
نعم.
من هذه الشخصية.
صحيح.
أو مكلف بتغطية نشاطات وأخبار وفعاليات لهذه الشخصية. أنا أسعدني الحظ الحقيقة بالعمل 18 عام في تلفزيون الإمارات العربية المتحدة من أبوظبي.
ما شاء الله.
بعد تخرجي من الجامعة مباشرة، وأعتقد بل أنا أؤمن تماما أن هذه الأعوام 18 هي أكثر أعوام حياتي ثراء وأكثرها إنتاجا وأكثرها حميمية وقربا إلى نفسي. أنا الحقيقة يعني خلال هذه الفترة، وقد تدرجت في المناصب في تلفزيون أبوظبي حتى أصبحت مدير عام لتلفزيون الإمارات العربية المتحدة من أبوظبي، أسعدني الحظ الحقيقة بتغطية كل تقريبا يعني المؤتمرات المهمة التي حضرها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد، مؤتمرات القمة الخليجية، بل أن أول مؤتمر قمة خليجية تشرفت بنقل الجلسة الافتتاحية والختامية لهذا المؤتمر إلى جميع الدول العربية،
وكانت في أبوظبي.
كانت في أبوظبي. نعم.
نعم.
جلسة. نعم. هي القمة الأولى.
نعم.
أيضا تشرفت بمرافقة الشيخ زايد عليه رحمة الله في كل مؤتمرات القمة الخليجية والعربية أيضا.
نعم.
وكثير من الزيارات الرسمية لكثير من الدول العربية والأجنبية. هذه التجربة أنا أعتبرها الحقيقة هي الثروة الحقيقية في حياتي، وكل من يسمع عن زايد يعني يشعر بالفخر، فما بالك بمن يرافق الشيخ زايد عليه رحمة الله ويتشرف بنقل زيارات الشيخ زايد عليه رحمة الله للخارج والمؤتمرات التي كان يشارك فيها ويراه عن قرب. فأنا الحقيقة سعيد بهذه المرحلة، وأعتقد أنها أثرى مرحلة في حياتي الشخصية والإعلامية،
ولله الحمد. مؤكد أن هذا القرب من الشيخ زايد ترك في نفسك أثر لبعض المواقف معه. أعتقد يسعد مستمعينا أن يعرفون عنها هذه المواقف.
بالتأكيد. لكن أنا الحقيقة سأتجاوز الجانب الشخصي إلى وصف كيف كان الشيخ زايد عليه رحمة الله يستقبل في الخارج.
نعم. جميل.
استقبال شعبي ورسمي في نفس الوقت. لعل من أكثر الزيارات الحقيقة يعني التي لمست فيها وعايشت فيها وتشرفت بنقل فعالياتها زيارتان مهمتان.
نعم.
الزيارة الأولى زيارة لجمهورية مصر العربية بعد عودة العلاقات بين الدول العربية وجمهورية مصر العربية بعد انتهاء فترة تعليق عضويتها في جامعة الدول العربية. والزيارة الثانية كانت زيارة الشيخ زايد عليه رحمة الله إلى بريطانيا. في جمهورية مصر العربية لا يمكن أن نصف كيف تم استقبال الشيخ زايد، وأنا الحقيقة كنت أنقل هذا الحدث على الهواء مباشرة لكل تلفزيونات الدولة، وكان يشترك معي أيضا مذيعون مصريون ننقله للتلفزيون المصري ولتلفزيون الإمارات، ورأينا يعني على أرض الواقع كيف كان الشعب المصري يستقبل الشيخ زايد. وخلال هذه الزيارة التي كانت واحدة من أطول زيارات الشيخ زايد الرسمية لأي دولة في العالم، شاهدنا كيف كان يستقبل الشيخ زايد عليه رحمة الله في كل مكان يذهب له. ذهب إلى سيناء إلى العريش، وذهب إلى الإسماعيلية، وذهب إلى مناطق كثيرة في جمهورية مصر العربية، وافتتح مشاريع والتقى بالناس عن قرب. وشاهدنا كيف كان المصريون يستقبلون الشيخ زايد بكل الحب وبكل الفخر وبكل التقدير لهذه الشخصية العظيمة.
صحيح.
أيضا في المملكة المتحدة الحقيقة عندما زار الشيخ زايد عليه رحمة الله بريطانيا أيضا كان هناك استقبال غير عادي لسموه، وشاهدنا كيف يعني تحدث الإعلام البريطاني عن هذه الزيارة وكيف استقبلها الناس أيضا، وردود الأفعال الإيجابية الكبيرة التي كانت لهذه الزيارة.
صحيح.
الشيخ زايد أيضا عليه رحمة الله يعني أثناء كل مشاركاته في مؤتمرات القمة الخليجية والعربية كان هو الذي يسعى إلى توحيد القلوب، إلى صح. توحيد المواقف، إلى نعم. إزالة الخلافات. أنا أذكر من الزيارات الحقيقة أيضا المهمة التي شرفت بمرافقة الوفد الرسمي لسموه فيها، زيارة عام 86 للجمهورية العربية السورية أيام الرئيس حافظ الأسد، وكان هناك خلاف بين سوريا والعراق بين حافظ الأسد وصدام حسين، وذهب الشيخ زايد عليه رحمة الله خصيصا إلى سوريا لإجراء مصالحة
لرأب الصدأ.
نعم. وقضى في سوريا 6 أيام تقريبا، خلالها تم إرسال وفد إلى العراق لتقريب وجهات النظر. ورأيت كيف إصرار الشيخ زايد عليه رحمة الله على توحيد هذه الأمة، وهذا ليس بغريب على الشيخ زايد عليه رحمة الله. الشيخ زايد وحدوي بطبعه يعني قبل أن يصبح حاكما، قبل أن يصبح رئيسا لدولة الإمارات، وبعد أن أصبح رئيسا له يعني كلمته المسموعة بين كل الزعماء العرب.
مواقف الخاصة اللي تربطك، تحدثت في العموميات، أنا أذكر ونحن رفاق درب في هذا المجال أذكر لك مواقف عديدة مع الشيخ زايد، خاصة خصوصا في بعض البرامج التي فاجأك بوجوده.
نعم يعني فيها. أنا الحقيقة الجانب المبهر أيضا في شخصية الشيخ زايد هو مدى اهتمامه بالإعلام.
نعم صح.
يعني في هذه المرحلة كان الإعلام الإماراتي وبالذات الإعلام التلفزيوني يمكن تجاوز مرحلة البدايات تقريبا، وبدأ يعني يقف على يكون لنفسه شخصية. الشيخ زايد عليه رحمة الله يعني رغم المشاغل الكثيرة والاهتمامات السياسية، وكانت الدولة في بداية تأسيسها والعمل الكبير الذي يقوم به ويشرف عليه ويوجه له في من ناحية البنية التحتية في الإمارات، من ناحية الاهتمام بالتعليم، الاهتمام بالشعب، وأيضا نشاطات الخارجية، لأن الإعلام الحقيقة كان هاجس لدى الشيخ زايد.
صحيح.
يعني كان مراقب يعني دقيق لكل ما يعرض على شاشة التلفزيون. صح. وكانت له يعني وجهة نظر، يعني نحن نستغرب أحيانا أن يشاهد مثلا الشيخ زايد عليه رحمة الله برنامج عن الطبخ مثلا.
نعم.
أو برنامج معروف اهتمام الشيخ زايد بالتراث يعني
أكيد.
وهذا شيء كان يضعنا نحن أيضا في موقف يعني صعب. يعني نخشى أن نقدم شيء لا يتوافق مع رؤية الشيخ زايد ومع يعني توجه الشيخ زايد ومع معرفة الشيخ زايد العميقة بالتراث الإماراتي. لذلك يعني أنا أذكر مثلا من المواقف المهمة يعني التي يعني خاطبني فيها الشيخ زايد يعني بشكل مباشر يعني عندما كنا ننتج برنامج تراثي على كاسر الأمواج في مدينة أبوظبي، كان تحت مسمى مسابقات في تراث الإمارات. وكان يعد ويقدمه المذيع المرحوم فوزي الخميس. يعني الحقيقة نحن حاولنا أن يعني نأخذ قالب برنامج تيليماتش أو الألماني ونع يعني جهزنا قرية تقريبا تراثية على كاسر الأمواج وأنشأنا فيها بعض الألعاب الشعبية ووضعنا فيها بعض المعالم التراثية. وكنا الحقيقة يعني نخشى أن يعني نقدم من خلال هذا البرنامج شيء لا يتوافق مع التراث أو لا ينال رضا الشيخ زايد عليه رحمة الله. فوجئنا أنه في الليلة الثالثة بعد بث البرنامج بثلاث ليالي تقريبا، وكان في شهر رمضان المبارك، فوجئنا بالشيخ زايد عليه رحمة الله يحضر بنفسه إلى مقر تصوير البرنامج على كاسر الأمواج. ويعني يتحدث إلى طاقم العمل الموجود في هذا البرنامج ويشجعهم على الاستمرار ويحثهم على الاستمرار، وبالعكس طرح هو مجموعة من الألغاز ورصد لها جوائز. حتى المرافقين الذين كانوا معه طلب منهم أن يطرحوا أسئلة وألغاز وأن يرصدوا لها جوائز يعني من عندهم يعني
على نفقتهم.
نعم، لتشجيع هذا النوع من البرامج. جميل. واعتقدنا الحقيقة أن هذه الزيارة الأولى والأخيرة يعني بتكون لمقر البرنامج، وهذا طبعا أعطانا دافع كبير يعني للاستمرار وأيضا للتدقيق أكثر والحرص على تقديم التراث الحقيقي. بعدها بأسبوع تقريبا أيضا فوجئنا بزيارة ثانية للشيخ زايد عليه رحمة الله. في هذه الزيارة يعني بعد أن مكث يمكن ما يقارب الربع ساعة أو العشرين دقيقة وهو يراقب تسجيل البرنامج، ناداني عند السيارة، كان داخل السيارة ومسكني من إيدي وقال لي هذا البرنامج يجب أن يستمر يعني حتى بعد شهر رمضان. بلغ الوزير، وكان الوزير معالي الوزير عليه رحمة الله خلفان الرومي وقتها، بلغ الوزير أن يستمر هذا البرنامج ولا يتوقف، وإذا محتاجين ميزانية أو مصاريف لهذا البرنامج فأخذوها مني أنا مباشرة، يعني أنا مسؤول عنها. يعني تصوري يعني قائد بحجم الشيخ زايد
رئيس دولة
وبمشغولياته الكثيرة وبيعني الهموم التي كانت وقتها على الساحة العربية. صح. يعني يهتم ببرنامج تلفزيوني ويحضر تسجيل هذا البرنامج بنفسه مرتين ويطلب استمرار هذا البرنامج ويتكفل بكل مصاريف هذا البرنامج ويصرف أيضا مكافأة كانت مجزية الحقيقة من الشيخ زايد لكل العاملين في هذا البرنامج. يعني هذه فقط يعني هذا موقف واحد يعني من المواقف الذي يعني يعطينا فكرة عن كيف كان الشيخ زايد يعني يهتم بالإعلام ويعتقد أن الإعلام أو يرى أن الإعلام له دور تنموي. نعم. له دور تثقيفي، له دور توعوي.
صحيح.
ليس إعلام ترفيه فقط حتى الدراما الحقيقة، الدراما المحلية كان الشيخ زايد عليه رحمة الله يهتم بها شخصيا.
نعم.
وهناك مسلسلات عديدة أنتجت في تلفزيون أبوظبي في مرحلة نهاية السبعينيات.
نعم.
كانت بتوجيه وإشراف مباشر من الشيخ زايد عليه رحمة الله، مثل مسلسل. نعم. الغوص، مسلسل الشحفان. هذه كان الشيخ زايد الحقيقة يعني على تواصل مباشر مع طاقم العمل في هذه المسلسلات، وكانت له رؤيته وله توجيهاته. يعني تصوري رئيس دولة يهتم بالدراما ويهتم ببرامج مسابقات ويهتم ببرامج كثيرة.
نعم.
يعني أنا أعتقد أن الشيخ زايد يعني شخصية نادرة جداً لا نستطيع أن نتحدث عنها بهذه العجالة أو بهذا المرور السريع. يجب أن نتعمق في هذه الشخصية وأن ندرس كل جوانبها حتى نعرف يعني القيمة العالية التي كان يمثلها الشيخ زايد ليس لشعب الإمارات فقط وإنما
كان على وجه العموم.
نعم كان نموذج للقائد والإنسان والسياسي وكل ما تستطيعين أن تضعي من ألقاب ومن مسميات كان الشيخ زايد عليه رحمة الله نموذج لها لا يستطيع أحد أن يقارب هذه الشخصية أو أن يقترب منها.
مؤكد ونستكمل حوارنا بعد هذا الفاصل.
الأولى مع الأولى
اسمع الأولى
على
107.4. تابعوا برنامج زايد الخير ويا يوسف الحمادي على إذاعة الأولى وساهموا ويانا في مساعدة الحالات المحتاجة خيركم من خلال التبرع للحالات اللي بيتم الإعلان عنها في البرنامج اللي يبث كل يوم سبت من الساعة 4 العصر لين 6 المسيان على إذاعة الأولى. للتبرع للحالات اتصلوا على 04-36-999-50 أو الرسائل النصية 4477 أو الخط الساخن 052-76-500. زايد الخير برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
للشباب رؤية غشير بالشباب.
شرات ما وعدناكم طرحنا أفكاركم.
أنا محط عزب نظامية بجبرها قبل ما يخليها أن تكون الأماكن هذه نظيفة ومزالة جميع
الأسفل. الإبداع هو عملية أو أسلوب طريقة لإنشاء شيء دي والإبداع يشمل الابتكار والاختراع.
وسمعنا آراءكم.
دراسة بحد ذاته هنا في الخدمة للوطن هاي رفع على الدول والدول يزهر الخير ما قصر.
يا بشو فيها الطابع الإماراتي والرمسة الإماراتية هذا الشيء يميزنا نحن لازم نتمسك في اللهجة الإماراتية.
للشباب راعي
المواضيع اللي تهمنا نحن الشباب نلقاكم من خلالها من الأحد لين الخميس من الساعة 2 وقت العطنة لين الساعة 4 العصر وياي أنا أثير علي بن شكر على إذاعة الأولى.
إذاعة الأولى من القنوات الإذاعية حقيقة وثيقة الصلة بفئة الشباب ويحبها سيد الشباب اللي هو سيدي سمو الشيخ حمدان.
الشور طيب والراي رايكم
والراي رايكم.
للشباب راعي
للشباب راعي الأولى
الأولى
إماراتية
كل حواس الزين كله
تراثية
تراثية
وطنية
وطنية
الأولى
إماراتية
تراثية
وطنية
الجلال الأولى الكلام الأولى.
انتشر عند حد من العرب عند الأيام المبروكة أو يوم بي يبارك لك بالعيد ولا يبارك لك برمضان قال ينعاد عليكم، طبعا بالغلط يقول الله يعوده عليكم، وطبعا نحن الله يعودنا نحن عليهم من هو يعود علينا ينعاد عليكم هاي كلمة بعد مختلفة، فالأولى منك تقول الله يعودكم عليه.
الكلام الأولى.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي.
مستمعي الكرام ردينا لكم ونستكمل حوارنا الشيق مع الأستاذ علي عبيد الهاملي رئيس مركز الأخبار بمؤسسة دبي للإعلام.
فنيان قهوة.
عزيزي أبو عبيد، بقدر ما أسعدكم القدر بمرافقة الشيخ زايد وحظيتم عن قرب بأن يكون هو القدوة لكم في كل ما تفعلون، اليوم هناك مواقف لا يمكن أن تغيب عن الذاكرة في قلوبنا جميعا، قلوب أبناء الإمارات جميعا، أبناء زايد. شو المواقف اللي أقدر أقول أن علي عبيد ما يقدر ينساها؟
مواقف الشيخ زايد الحقيقة يعني كثيرة كثيرة جدا لا يمكن أن نحصيها. طبعا مواقفه على المستوى المحلي، الشيخ زايد يعني الحقيقة خرج عن الشخصيات التقليدية للحكام
وللرؤساء.
يعني مثلا الشيخ زايد اهتم اهتمام كبير بالمعاقين على سبيل المثال،
نعم،
وأنشأ مركز لتأهيل المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.
نعم.
يعني عندما أنشأه في الثمانينيات يمكن البعض استغرب يعني لماذا اختار هذا المكان مثلا في مدينة أبوظبي، الآن في منطقة المفرق في مدينة أبوظبي وعلى أرض كبيرة شاسعة يعني، ووفر في هذا المكان كل ما يحتاجه أصحاب الهمم ذوي الاحتياجات الخاصة. الغريب أن لما أنشئ هذا المركز يعني عارفة يعني ذوي الاحتياجات الخاصة كان عددهم قليل يعني في الدولة، لكن الشيخ زايد عليه رحمة الله بنظرته العميقة والكبيرة التي لا يمكن أن يشترك مع أحد فيها، يعني كانت له رؤية أخرى، فأنشأ هذا المركز على أرض كبيرة ووفر له كل الإمكانيات والمدرسين والمدربين فشوفي نظرة الشيخ زايد كيف كانت يعني قبل 30 سنة أو أكثر من 30 سنة. الشيخ زايد عليه رحمة الله اهتم بالمرأة، وكان أكبر داعم للمرأة في وقت يعني يمكن يعني الظروف الاجتماعية في دولة الإمارات لم تكن يعني تسمح كثيرا بخروج المرأة إلى العمل، إلى التعليم، إلى كل مناشط الحياة. الشيخ زايد حقيقة دعم المرأة بشكل غير عادي، وكان هو نصير المرأة الأول. انظر الآن أين أصبحت المرأة في دولة الإمارات، أصبحت وزيرة وأصبحت طبيبة وأصبحت مهندسة وأصبحت عضو مجلس وطني وأصبحت لها مكانة في مجتمع الإمارات لا يمكن أن تقارني بها مكانة أي امرأة في الوطن العربي، بل أستطيع أن أقول في خارج الوطن العربي.
صحيح.
أصبح للمرأة احترامها وأصبح لها تقديرها، وكل هذا بفضل دعم الشيخ زايد عليه رحمة الله للمرأة. الشيخ زايد اهتم بكل مناحي الحياة، من تعليم، من صحة، من بنية تحتية، يعني لذلك نحن ما نراه الآن في دولة الإمارات الحقيقة من نهضة ومن تقدم ومن تنافسية، يعني من أرقام تحققها دولة الإمارات على المستوى العالمي في مجال التنافسية، كل هذا غرس زايد الحقيقة.
نعم حقيقة.
يعني
صحيح.
الآن الإمارات أصبحت هي النموذج الأمثل لكثير من الدول العربية وغير العربية حتى.
نعم.
يعني
ولله الحمد.
من صنع هذه النهضة على أرض دولة الإمارات؟ من وضع لها الأساس؟ من يعني اهتم بهذه النواحي؟ الشيخ زايد عليه رحمة الله. الشيخ زايد الحقيقة له يعني مواقف كثيرة على مستوى الوطن العربي.
نعم صح.
يعني الكل يذكر موقف الشيخ زايد عليه رحمة الله في حرب أكتوبر.
نعم.
الكل يذكر موقف الشيخ زايد من القدس ومن ضرورة يعني عودتها إلى أصحابها. الكل يذكر مواقف الشيخ زايد في أثناء أزمة الخليج.
نعم صحيح.
التي يعني أعتقد أن الأمة العربية يعني لم تتعرض لأزمة كما تعرضت شبيهة بأزمة الخليج التي ما نراها وما نعيش الآن هو من تداعيات هذه الأزمة ومن ردود أفعالها. كانت له نظرة يعني بعيدة الحقيقة الشيخ زايد.
صحيح.
وكانت له يعني رؤية ربما البعض وقتها يستغرب مثلا من بعض مواقف الشيخ زايد أو بعض دعواته أو بعض يعني المواقف التي تأتي يعني على غير ما يتوقع يمكن البعض، لكن بعد مرور فترة من الزمن يكتشف الكل.
نعم.
أن الشيخ زايد عليه رحمة الله كان بعيد النظرة، كان
نعم.
عميق الرؤية.
نعم.
كان يرى بفطرته ما لا يراه الآخرون.
مؤكد اليوم أبو عبيد لو قلت لك أن الشيخ زايد له فلسفة في الحكم وأنت تناولتها في كتابات معينة،
نعم،
من أي منظور تناولتها؟
الشيخ زايد عليه رحمة الله يعني أنا في محاضرة من المحاضرات،
نعم،
ألقيتها في مؤسسة بحر الثقافة، في جناح مؤسسة بحر الثقافة في معرض الكتاب في أبوظبي عام 2015. حاولت أن أرصد مجموعة من الأحاديث الصحفية والتلفزيونية والإذاعية للشيخ زايد عليه رحمة الله قبل قيام الاتحاد.
هذا يعتبر توثيق
الحقيقة، يعني مهم أن نوثق هذه الأحاديث.
نعم.
وأعتقد يعني أن أحد الأخوة اللي هو الباحث الإماراتي حمدان الدرعي وثق بعض هذه الأحاديث في كتاب زايد سيرة الأمجاد وفخر الأجداد.
نعم.
وهي مرجع مهم، لكن بالتأكيد للشيخ زايد عليه رحمة الله أحاديث كثيرة حتى
نعم.
بعد قيام الاتحاد.
نعم.
من المهم أن توثق وأن يعني تجرى عليها دراسة عميقة لمعرفة فكر الشيخ زايد وتوجهات الشيخ زايد. أنا حاولت أن أجمع بعض هذه الأحاديث في محاور معينة، يعني تقريبا يمكن كانت خمس محاور أو خمس محاور تقريبا. نظرة الشيخ زايد أو حديث الشيخ زايد عن الاتحاد قبل قيام الاتحاد.
نعم.
قبل
نعم.
قيام دولة الإمارات.
نعم.
وأيضا الأحاديث التي أدلى بها الشيخ زايد وتحدث من خلالها عن تسخير الثروة في خدمة الشعب.
نعم.
أيضا البترول وكيف كان ينظر له الشيخ زايد يعني على أنه ثروة ناضبة.
نعم.
وهذا أنا أتكلم عن أحاديث يعني ما قبل عام 71، يعني في الستينيات، يعني قبل أكثر من 40 أو 50 عام تقريبا.
نعم.
ونحن الآن نتحدث على أننا أن هذه ثروة ناضبة ولا يمكن أن نعتمد عليها. أيضا كانت له
نظرة استباقية، يعني كان
نعم
نظرة
بالتأكيد
استباقية
بالتأكيد. يعني نحن عندما استمعنا إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
في القمة،
ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد على القوات المسلحة في القمة الحكومية، يعني أنا أتصور أن الكثير يعني فوجئ بالعبارة التي قالها الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه. أننا نستعد، أننا عندما نحتفل بتصدير آخر شحنة بترول من دولة الإمارات لن نكون، يعني قال نحتفل ولم يقل أننا سنكون حزينين، سنكون فرحين لأننا قد وضعنا قواعد للاستمرار فيما بعد نضوب البترول أو انتهاء البترول.
وهذه تنبأ بها
الشيخ زايد عليه رحمة الله. نعم. أنا عندي بعض هذه الأحاديث، يعني إذا
لو نطلع من مستمعين، لأن ما أعتقد حتى الأجيال اللي طلعت عليها يعني.
نعم. يعني عن اتحاد الإمارات.
نعم.
يعني في صحيفة الأهرام المصرية في 16 مارس 1968،
نعم،
يعني نستطيع أن نقول من 50 عام تقريبا.
نعم.
أجرت حوار مع الشيخ زايد عليه رحمة الله وسألته عن، كانت وقتها إرهاصات الاتحاد يعني.
نعم.
والكل اجتماعات ثنائية تحصل بين دبي وأبو ظبي.
نعم.
اجتماعات على مستوى حكام الإمارات السبع، اجتماعات على مستوى الحكام التسعة.
نعم.
قطر والبحرين كانوا
نعم.
في مرحلة من المراحل جزء من هذه المباحثات. الشيخ زايد عليه رحمة الله في هذه المقابلة قال عبارة الحقيقة، لو أنها شوي طويلة بس إذا سمحتوا لي أقرأها.
لا تفضل.
يقول عليه رحمة الله: لقد بعثت بخريطة أبو ظبي إلى حاكم دبي وطلبت أن يرسم بنفسه الحدود التي يريدها لبلاده، وكانت هذه المبادرة في حد ذاتها سببا في الاتفاق السريع الذي وقع بيننا.
جميل.
والذي حسم وضعا معلقا منذ زمن. لا يخفى على المستمعين أن كانت هناك مشاورات لإقامة اتحاد تساعي ثم سباعي.
نعم.
الأمور يعني شوي وصلت إلى يعني طرق مسدودة، فبادر الشيخ زايد عليه رحمة الله مع الشيخ راشد عليه رحمة الله أيضا، وأقاموا اتحاد ثنائي وقتها يعني. نعم. حقيقة الأمر أن هذه الحدود كلها مصطنعة. يعني انظر إلى الشيخ زايد يعني ورؤيته. كيف ينظر. نعم. يعني إلى هذا، لأن الشعب العربي في كل مكان يعلم أن الحدود التي وضعت بين الأشقاء تمت في ظروف كانت السيطرة فيها للأجنبي الذي حرص على تقسيم العالم العربي وتجزئته. والحقيقة أيضا أن بلدينا أبو ظبي ودبي لا تعرفان الحدود أصلا، فكل من الإماراتين مفتوحا لاستقبال أي مواطن عربي.
نعم.
ولم يقل أي مواطن مثلا من أبو ظبي أو من دبي.
نعم
يعني
صحيح.
الشيخ زايد عليه رحمة الله يعني
شمولية، نظرته كانت شمولية،
كانت له نظرة يعني غير عادية. بماذا كان يؤمن الشيخ زايد؟ كان يؤمن بأن قوة الإمارات تكمن في اتحادها وتعاونها بإخلاص. هذه العبارة للشيخ زايد عليه رحمة الله.
نعم.
وهذا الإيمان نفسه تلمسه بنفسك عند جميع أفراد شعوبها، وتتأكد من انعقاد رغبتهم عليه وأجماعهم على أنه خير وسيلة لتأمين صلاح حالهم وخير مستقبلهم، وأنه وحد الذي يحقق أمانيهم وآمالهم. لقد كنت يعني هذه عبارة أنا الحقيقة كثير لفتت نظري هذه. نعم. هذه المقابلة.
نعم.
أجرتها مجلة المصور المصرية في 9 يوليو 1971 نشرتها. نعم.
قبل الاتحاد، قبل قيام الاتحاد،
قبل كل هذه المقابلات وهذه التصريحات كلها التي سأذكرها قبل قيام الاتحاد يعني. نعم. نحن نتحدث عن يعني رجل يعني كانت له نظرة بعيدة.
نعم.
قبل
سباقة.
أن سابقة للزمن.
نعم.
وقبل أن يفكر أحد في شيء من هذا يعني.
نعم.
كان قال عليه رحمة الله: لقد كنت حتى وأنا تحت العلاج في أوروبا أتابع الاتصالات وأعقد الاجتماعات بغية الوصول إلى إعلان قيام الاتحاد الذي هو أمل شعوب الخليج العربي والذي تريده وتؤيده شعوب البلاد العربية الشقيقة. يعني لم يكن الشيخ زايد عليه رحمة الله يفكر فقط في الإمارات السبع.
نعم.
أو في إمارة. نعم. أبو ظبي ودبي، كان يفكر في شعوب الخليج كلها، منطقة الخليج هذا. نعم. قبل أن يكون مطروح على الساحة أصلا، قبل قيام الاتحاد ولا
الإمارات.
مجلس تعاون خليجي. نعم. ولا كان يعني شيء من هذا موجود وقتها يعني. أنا أتحدث في شهر يوليو 71، فكان ينظر أن قيام اتحاد الإمارات هو أمل. نعم. شعوب الخليج العربي.
نعم.
وتريد وتؤيد شعوب البلاد العربية الشقيقة، يعني كان أيضا له نظرة قومية
شمولية.
وحدوية شمولية. نعم. الحقيقة.
صحيح. صحيح.
لم تكن يعني موجودة لدى أحد أو لم يكن أحد يفكر فيها.
ولا أهمية الحديث عن المغفور له باني الاتحاد ومؤسسه، سنأخذكم مرة أخرى ضمن هذه الأحاديث الشيقة وفي حلقة ثانية لضيفنا العزيز الأستاذ علي عبيد الهاملي.
شكرا لكم
مستمعي الكرام، كان هذا الحوار الشيق مع الإعلامي القدير علي عبيد الهاملي مدير مركز الأخبار بمؤسسة دبي للإعلام. أترككم في فاصل قصير، نعود لاستكمال حلقة اليوم بأجمل حروف ومعاني.
الأولى مع الأولى.
الأولى منكم وفيكم.
استمع لختمات مستمرة على مدار اليوم بمجموعة من الأصوات العربية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين.
اتعرف على تفسير الآيات وأسباب النزول.
الحمد لله رب العالمين. قصة أصحاب الكهف، الله سبحانه وتعالى قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا.
أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وعلى قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. أيها الإخوة، قد يعبر عنه بالفؤاد والصدر.
تلاوات كتاب الرحمن على إذاعة دبي للقرآن 91.4، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. إذاعة دبي للقرآن، كلام الرحمن.
اسمع الأولى على 107.4. من جدة من حسنات استوفى اليمايل.
في مارس 2015 أطلق صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة الإطار الاستراتيجي لحكومة رأس الخيمة 2015-2017 بهدف توجيه جميع خطط وبرامج الجهات الحكومية فيها للفترة المقبلة، مؤكدا سموه أن الإمارة تسعى من خلال تطبيق أرقى المعايير وأساليب الجودة لمواكبة التطور في الخدمات الحكومية على مستوى الدولة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. شكرا حكامنا.
من جدة من حسنات استوفى اليماين.
الأولى منكم وفيكم.
لو نقنع الزليل عليك ما نشيب لو نقحن بيدي غسالتك والتفاق
يوم وقت القير قد زلني ما بجي شيني يدوني والبدن والعد قد شلي والطوي ما عاد يردوني
شاركنا حفظ تراثنا الوطني. الأولى مع الأولى ويحصل عسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام ونختتم بأجمل حروف ومعاني.
حروف ومعاني.
ومن معين حكمة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ننهل من معينه أجمل حروف ومعاني. قال الشيخ زايد: العلاج بالعمل هو أحدث الوسائل للقضاء على الأمراض النفسية والتغلب على المشاكل التي تعترض إنسان هذا العصر. وقال: لابد من الحفاظ على تراثنا لأنه الأصل والجذور، وعلينا أن نتمسك بأصولنا وجذورنا العميقة. وعن الاتحاد قال: إن الاتحاد ما قام إلا تجسيدا عمليا لرغبات وأمان وتطلعات شعب الإمارات الواحد في بناء مجتمع حر كريم يتمتع بالمنعة والعزة، وبناء مستقبل مشرق والضاح ترفرف فوقه راية العدالة والحق. وقال: من لا يعرف ماضيه لا يستطيع أن يعيش حاضره ومستقبله، فمن الماضي نتعلم ونكتسب الخبرة ونستفيد من الدروس والنتائج. وقال: إذا أخلص كل منا في عمله فإن هذا العمل سوف يبقى مخلدا على مر السنين والأجيال القادمة، وهذا لا يعادله أي ثروة، لأن الثروة زائلة ولا قيمة لها إلا إذا اقترنت بالعمل المخلص. وقال طيب الله ثراه: بالحكمة والتأني والإيمان بالله والوطن استطعنا أن نخطو خطوات حثيثة نحو التقدم في هذه المسيرة، لأننا على يقين أن الوحدة والتآزر هما جناح القوة لشعوب المنطقة. مستمعي الكرام، إلى هنا نأتي على ختام حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. ألقاكم بخير وعلى خير في الأسبوع المقبل بإذن الله. تقبلوا مني طيب الأماني وجزيل التحايا. أنا حصة العسيلي.
الأولى مع الأولى.